بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب النكاح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تزويج الأبي البكر الصغيرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وبنت 9 سنين ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18.
الله أكبر. وكانت أحظى النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، وكانت أقرب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وسبحان من كمل عقلها وكمل سؤددها حتى كانت من أعقل نساء النبي رغم حداثة سنها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، فهي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما غارت من امرأة ما غارت من خديجة رضي الله عنها، وهي صاحبة الفضائل. تزوجها النبي صغيرة ومات وهي بنت 18 سنة. يعني يمكن اليوم لو عندك بنت بلغت السن ده، يمكن يعني تبدأ تحاول الأم، بعض الأمهات قد تقصر في التعليم، حتى يمكن 18 سنة تبدأ تدربها على مسألة البيت وكذا وكذا. وقد يعني البنت طبعا هي بناتنا، يعني العفيفات اللي هم اللواتي لا يعرفنا اللف ولا الدوران، قد تصل بنتي إلى 18 سنة ويعني تستحي أن تصرح لها مثلا: نريد نزوجك أو كذا وكذا إلى آخره. عائشة رضي الله عنها أخرج حديثها هنا النووي وبوب عليه المسلم، وبوب النووي بتزويج الأب البكر الصغير. البكر إما أن تكون بكرا بالغة، وإما أن تكون قبل ذلك، إما صغيرة 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين صغيرة، وإما أن تكون بكرا بالغا. إن كانت بكرا بالغا لزم استئذانها، كما قال النبي في الحديث الماضي في الباب الماضي معنا بأنه إيه: والبكر تستأذن، نستأذن البكر، وإذنها صماتها، يعني سكوتها الدل على إيه؟ الدل على الرضا. أما البكر الصغيرة اللي هي 7 سنين 8 سنين 9 سنين، هذه يزوجها الأب دون الرجوع إليها، لأن الأب غير متهم في قصده، ولأن البنت ليس لها اختيار في غالبا يعني إنما تجعل أمرها إلى الأب، والأب غير متهم أبدا، لا يمكن يسلم ابنته لشر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فقد زوج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يرجع إليها في ذلك. طبعا حاول أناس أو أعداء الإسلام أن يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم بتزوجه من عائشة في هذا السن، ولكن هذا مردود عليه بردود يعني كثيرة، وهو حنق وحقد، ولكن لا حجة لهم في شيء من ذلك البتة. ولو كان لهم حجة في ذلك لكان أول من ينتقده مع توافر الداعي إلى ذلك ووجود المقتضي المشركون، كان هم أولى الناس أن يقولوا هذا عيب في محمد وهذا وكذا وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهم من واحد من هؤلاء، فإنه تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي في هذا السن. هذه واحد. الأمر الثاني أن عائشة ورد في كتب السيرة أنها كانت مخطوبة قبل ذلك، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوى أن هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم دعوى لا أساس لها ولا أصل لها. وإنما يقيسون أيضا بأعمار العصر، يعني يقول للواحد اليوم لو تزوج بنت مثلا عندها 9 سنين وعنده 50 سنة يقول لك إزاي 9 سنين. ولكن المجتمعات والبيئات تختلف، فقد يكون البنت صالحة، ونحن نعلم جيدا أن النبي لن يدخل بعائشة إلا إذا صلحت، ولهذا عقد عليها وهي ابنة 96 ودخل بها وهي ابنة 90، ولهذا ذكر ابن بطال إجماع العلماء على جواز العقد على الصغيرة ولو كانت صغيرة ولو شهر 2 3، ولكن لا يمكن منها إلا إذا صلحت الوطء. فمعلوم أن عائشة ما مكن النبي منها إلا لما صلحت الوطء، فهذا لا إشكال فيه. وانت ترى الآن بعض البنات، احنا حتى بناتنا في بيئتنا، بلاش بقى بيئة الصحراء، بيئة الوسعة، البيئة الفسيحة، البيئة اللي النضج يكون فيها عاليا، معروف كده طبعا ان البيئات السالمة من هذه الأشياء والسنوات أيضا تختلف، والسلالات وغير ذلك، يعني بتختلف المجتمعات في هذا الباب. ومع ذلك قد تجد بنت النهاردة في سنة 4 ابتدائي أو 3 ابتدائي بتقول بتنقبها، وهي بنت بتنقبها فورا لأن تخشى عليها، لأنها ما شاء الله جسمها. وممكن تكون بنت مثلا في الثانوية العامة وتقول في 4 ابتدائي، فهذا يختلف، فلا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أبدا. نعم. ففي ذلك جواز أن يزوج الرجل ابنته البكر الصغيرة ولو لم يرجع إليها، لأن الأب يقوم مقامها. ودليل ذلك ما قالته عائشة، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ل6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. تزوجني 6 سنين يعني إيه؟ يعني عقد، يعني عقد عليه ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعقت شهرا، مرضت يعني، فوفى شعري جميمة، يعني نتيجة الحمى هذه تمعر رأسها وكذا حتى صار جميمة، ومن الجمة يعني، ولكن تصغير جمة. فأتتني أم رومان يعني أمها ذات يوم يعني، وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، وأنا بلعب على المرجحة أنا وإيه وصواحبي، فصرخت بي فأتيتها، تعالي يا عائشة، فجاءت وما أدري ما تريد بي. ده يوم عرس عائشة رضي الله عنها، هذا يوم البناء. فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت ها ها، وهذه كلمة يعني يقولها الإنسان حال السكت، يعني ها ها في إيه يعني، أو يكون هذا من نفسها حتى ذهب نفسي، يعني يقول ها ها بينهج يعني. نهجت عائشة رضي الله عنها، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة، هذا وعلى خير إيه طائر، يعني على خير حظ يكون لك. فأسلمتني إليهن، هذه نسوة يصلحنها ويعددنها للزواج، فدل هذا على أن العروس تحتاج من الإصلاح ما تحتاج. إيه بقى الإصلاح؟ الإصلاح اللي هو تمشيط شعرها وغير ذلك مما سيأتي لفظه. فلم يروعني يعني لم أفاجأ إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمني إليه. ففيه مؤانسة العروس وإعداد العروس لزوجها، وهذا يستحب. وفي حديث عائشة أيضا في اللفظ الآخر قالت: تزوج النبي وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، معها ألعبها، ألعاب من عرايس وحصنة، دل هذا على أنها كانت صغيرة جدا فيها. ومات عنها وبنت 18 سنة. اللعب دل هذا على أن الجواري من عادتهن اللعب بهذا، ومعها العرائس وكذا. وهل هذا يدخل في الصورة المنهية عنها؟ يعني هل المرأة، هل البنت لو عندها لعب من العرائس وخلافه، هل يدخل هذا المنهي عنه أم لا؟ طبعا هذه اللعب لم تكن كلعبنا الآن، اللعبة اللي عندنا الآن تنطق وتتكلم وتتحرك وكل شيء، فهذه لا شك أنها تمثال وصنم لا يجوز اتخاذه. إنما على طريقة عائشة وطريقة الناس الأوائل كانت العرائس عبارة عن قماش محشو قطن، فعلى شكل عروس أو كذا، وتلعب البنت يعني بها. وهذا لا يدخل في حد الصورة لأنه ليست له المعالم وليس فيه المضاهاة وغير ذلك. ولهذا النووي يقول إيه؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: وقد جاء في الحديث أن النبي رأى ذلك فلم وفيه جواز، قال القاضي: وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بهن. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي رأى ذلك فلم ينكره، يعني النبي رأى عند عائشة هذه اللعب ولم ينكر ذلك على عائشة. قال: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. لا شك أن البنت أما تتدرب على هذا تعد مكانا لعروستها وتصلحها، ومثلا تفعل مع ما تفعل أم مع ابنتها، فهذا من باب الإيه؟ التدريب. هذا كلام القاضي. ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، يعني بنهي عن اتخاذ الصور مخصوص فيما لو كانت الصورة لعبة تلعب بها البنت، فيكون هذا الاستثناء نتيجة الحاجة لما ذكره من المصلحة. ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه، وكانت قصة عائشة هذه ولعب عائشة في أول هجرة قبل تحريم الصور، يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الإيه؟ الصور. ونقول القول بهذا: إذا كانت هذه لعب ليست لها المعالم التي تكون بها صورة فلا بأس ولا حرج. أما إذا كانت صورة كالصورة الموجودة الآن، الصورة الناطقة المتحركة التي تكون يعني تضاهي جدا مضاهاة. أنا يعني بالمناسبة كنت في بلد من يومين وأجلس في السيارة، فمرت امرأة معها طفل، أنا يعني لفت نظر أنها شايلة كده عادي، فنظرت طفل ما شككت من طفل بين يديها، فإذا به لعبة، هو لعبة. الآن بتركب السيارة وبتلف بالدور وتقول يا بابا يا ماما، تقرأ إنجليزي وعارفة لغات وكل حاجة، فهذا لا شك أنه إيه؟ تمثال وزيادة. هذا تمثال وزيادة كمان، تمثال ناطق. فإذا كان نهي عن التمثال من غير أن يكون ناطقا فكيف مع كونه ناطقا؟ نعم.
باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، أن تدخل نساءها في شوال. قال: وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة.
نعم، فهذا رد، فيه رد اعتقاد أن الزواج في شوال يذهب البركة على ما كان يعتدوه أهل الجاهلية، وأنه يحصل فيه وفيه وفيه. فردت عائشة هذا الاعتقاد وقالت: أنا ما تزوج النبي إلا في شوال، فالتشاؤم بشوال لا أصل له، والتشاؤم بأي زمان عموما لا أصل له. واحد يتشاؤم بالجمعة، واحد يتشاؤم بالأربعاء، بالأحد، بالسبت، في شوال، في ذي القعدة، الزمان لا يتشاؤم به، لا زمان ولا مكان ولا شخص ولا صوت ولا صورة، لا عدوى ولا طيرة. فنهى الإسلام عن ذلك، أن يتشاءم الإنسان بأي شيء من هذا لا يجوز أن تتشائم. يرى واحدا فيقول أنت شأمت بك، يرى زمانا فيقول لا 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 نعقد يوم السبت تشاؤما، أو لا نعقد في شوال تشاؤما. فلا يجوز للإنسان أن يتشائم بزمان ولا بمكان ولا بشخص ولا بصوت، كما كنا نسمع مثلا لو سمع الإنسان صوت كلب فيقول أو بومة أو كذا فيقول من سيموت وينتظر موت أحد، كل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بذلك، فإن هذه الأشياء لا تأتي بخير ولا تأتي بشر ولا تأتي بتقدير شيء، إنما الذي يأتي بذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ليه؟ أيوة مش تشاؤما، يبقى ده خارج موضوعنا. نعم، هو لا يتزوج في رمضان لأنه يخشى على نفسه أن يفطر في رمضان، وهذا صحيح، ولهذا قالت عائشة وأيكم كان يملك إربه كما كان النبي يملك إربه، هذا في النهي عن تقبيل الرجل لزوجته إذا كان صائما أو كذا، إذا كان صائما وقالت وأيكم يملك إربه، فدل هذا على أن يعني مقصود الحفاظ على العبادة والصيام هذا مقصود شرعي. يجي واحد يتزوج في رمضان صعب، هذا يعني صعب أن يضبط نفسه في ذلك. نعم، لكن هو جائز عادي، ما في إشكال واحد يتزوج في رمضان في العشر الأخير من رمضان، ما في إشكال. نعم، لكن المهم أيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. نعم نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، حديث حوله كلام طويل لأهل العلم، والذي يترجح أن الدار لا تأتي بخير أو شر ولا المرأة ولا الفرس، ولكن إما أن يقال كما جاء في الرواية الثانية إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، لو كان وليس فيه شؤم، أو يقال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإنما هذه أعيان لكثرة ملازمة الإنسان لها، ما الإنسان يفضر يركب ركوبة عنده امرأة، فهناك أعيان يحصل للإنسان خير إذا خالطها أو شر إذا خالطها، فينشرح صدره لذلك من المخالطة إذا حصل خير. يعني مثلا أنت لو رحت واحد دلوقتي تزوره النهاردة واخد بالك، وبعدين خمس زي واحد بتصل قال ده بشره بشره كويس، قال والله انت وش خير انت والله ما بتجيليش ابدا، او تروح مثلا واحد في محله واول ما تدخل يدخل الزباين وراك قدرا يقول لك بس انت وشك سعد، فيتفائل الناس بده. فهناك اعيان، في زوجه برضه قدر انت اتجوزت النهارده واخد بالك جات لك ورقه الصفر بتاعت العراق قلت بس انت وش السعد علي، بقالك 20 30 سنه ما جاتش، اول ما اتجوزت جت وش السعد بقى خلاص تفائلت بالايه بالمرأة. في امراه اول ما تتجوزها خدوا الخمس فدين بتوع الخريجين ولا ده طلع في ارض مش عارف ايه فتشائمت واخد بالك، وهكذا. فنظر لكثره المخالطه ومرور الخير والشر على الانسان فيقولنا انما شؤم في ثلاث نظرا لكثره المخالطه، فهناك اعيان قدرا يقدر الله عز وجل اذا خالطتها حصل خير فتسعد بذلك وتنشرح، فان الانسان بفطرة وجبلتي أصلا حتى ولو لم تكن معتقدا هذا التشاؤم أو كذا أو التطير، لكن بفطرتك إذا خلطت شيئا فحصل لك خير انشرح صدرك، كالنفس تنشرح إذا شمت الرائحة الطيبة، والنفس تنشرح إذا وجدت في البيئة الإيه الطيبة في وسط الزرع والأشجار وكذا تجد النفس منشرحة، بخلاف مثلا قاعد في ورشة ورشة نجارة ورشة سباكة ورشة كذا، فلا شك أن الإنسان، ولهذا يجي يقول لك يتفسح في طريقة في 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 مثلا مكان صالح لهذا، فالنفس مجبولة. كذلك الإنسان قد يخالط المرأة الفرس الدار فيحصل خير فيتفائل، أو يحصل شر فيتشاء، وإلا فالاتفاق أيا كان التأويل أن الدار لا تأتي بخير أو شر، وأن المرأة لا تأتي بخير أو شر، وأن الفرس لا تأتي بخير أو شر، وعليه نقول كما قال النبي إن كان الشؤم ولن يكون، كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد، فإن كنت في شك وليس فيه شك، فلا ينبغي الإنسان أن يتشائم بأي شيء أبدا، حتى هذا الحديث ليس فيه دليل على التشاؤم بأعيان أبدا، وإنما كما قلنا هذا محمول على أنه إيه بعض الأعيان يحصل من مخالطتها يعني خير فينشرح الصدر لها. أو شر فيشمئز الإنسان. طب واحد قال أنا خلاص العربية ديت من يوم ما جبتها صراحة وكيت وكيت وأنا حصل لي وحوادث، بيعها. إذا وجدت ذلك بنفسك بيعها. ليه؟ لأنك خلاص نفسك ركبت على هذا التشاؤم، يبقى أنت هتركبها ومنتظر تصرف عليها النهاردة كده، خلاص بيعها وخلاص. شقة غيرها، ما تعبش نفسك. امرأة تزوج عليها أطلقها، ولا تتعب نفسك. نعم.
باب نب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيه.
الله أكبر. شوف يا أخي كمال الشريعة، شوف تنقلب أو تترك باب القرض باب السلم باب كذا وتأتي إلى باب الزواج، في كل باب متقن لأنه تشريع من لدن حكيم عليم. يعني ولهذا هل حدث الغرب نفسه أن يطبق مثلا الشريعة يوما ويقع عندهم خلاف كبير في الميادين وخلاف كبير بين الناس إن نطبق الشريعة لا ما نطبقش الشريعة، الشريعة الإسلامية؟ لا يمكن. لكن احنا المسلمون الذين نصلي ونصوم ونحج وعندنا الإسلام نختلف نطبق الشريعة ولا ما نطبقش الشريعة. طيب إذا لم نطبق شريعة رب العالمين طبقنا ماذا؟ طبقنا ماذا؟ وناس يتقاتلون ويقاتلون من أجل تحكيم هذه القوانين الوضعية، زي مثلا شم النسيم اليوم اللي بيحتفل به اليوم هم المسلمون. يعني يمكن لو نظرت إلى النصارى وجدتهم أنا عندي نصراني بجواري راجل ميكانيكي اليوم فتح الميكانيكا وبيشتغل، واحنا منذ ان خرجنا بعد درس الفجر والمسلمون هم الذين. طب هل في اعيادنا في عيد الفطر والاضحى ترى النصارى يشاركون؟ فليس من اللائق ابدا ولا من الايمان اننا ننحي شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى عن الحكم ابدا او التحاكم. صعب. يعني ليس هناك فقط يعني خلاف ولو في أنظر النادر أن يطبقوا مثلا شريعة الإسلام في الطلاق أو شريعة الإسلام في الميراث أو شريعة الإسلام في جزء، فضلا أنك تجد هناك من هؤلاء من يقول نطبق الإسلام، الإسلام هذا وإن كنا لا نؤمن به لكن على الأقل قوانين طيبة، قوانين كذا، قوانين أبدا. ولا تجد حتى التفكير في اسم إسلام. يعني ما تجد واحد مثلا كذا يسمي محمد ولا يسمى إبراهيم ولا يسمى علي ولا يسمى كذا، بل تحارب المسلم في اللبس في الزي. تخيل مثلا ما تجد مثلا فرنسا على شوف حجم فرنسا في العلمنة والحرية وكذا، لكن تقف على قدم وساق إذا دخلت فتاة تغطي رأسها، بينما نحن لا نتمعر إذا لبست نساؤنا لبسة الكافرات. هذه انتكاسة سبحان الله، خنوع والله يا أخواني، انتكاسة عظيمة. كل ما في الغرب نحن قطعة منه، في الأحكام في الزي في الملبس في طريقة المنطق في الكلام في غير هذه الأشياء. كأنما يعني المرأة من عندنا، أنا ما أدري، انظر إلى مرأة فرنسية ومرأة مصرية ما الفرق؟ من المتبرجات ما الفرق؟ ما في فرق أبدا قط، ما في فرق. في مراكزنا في قرانا فضلا عن المحافظات الكبيرة. ولهذا كيف تكون العزة؟ لا تكون العزة أبدا إلا في كتاب الله وإلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة لها أحكامها، من أحكامها النظر. فقال ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بأبي هو وأمي قال أنظرت إليها؟ تأسيس المودة والألفة ورفع النزاع. طب نظرت إليها؟ هذه عشرة عمر، هذه زوجة تكون في بيتك، نظرت إليها؟ قال لا، لا ما نظرتش، لا خلاص خدت بنتي في الأول وخطبتها وخلاص. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. سبحان الله، وكأن النبي ما عنده لهذا الباب، ليس هو النبي المحمل بحمل الرسالة والنبوة ودعوة الثقلين من الإنس والجن، هو فاضي النبي يقول أنت خلاص خططت ألف مبروك وخلاص، لكن تأسيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمات منه تشريع بالنسبة لنا، قدوة، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. نظرت إليها، هذا هو الكمال في الخطبة، بدلا من أن ترتبط ثم تعود بعد ذلك تطلق. والنبي يريد أن يؤسس، ولهذا فقال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم العشرة بينكما. انظر يا أخي انظر، أنا فاطئ قال اذهب فانظر، فأنا في أعين أنصار شيء، قيل صغر في أعين يعني صغر، وقيل زرق العيون، كانت عيون زرقاء، وطبعا يبدو الله أعلم أن العرب ما كانت تألف العيون يعني الزرقاء. فقال فإن في أعين الأنصار شيء، يعني ومثله فإن في البلد الفلاني مثلا سواد قصر أي شيء يعني. فهذا لا يتنافى مع الإسلام، بل هو من صميم روح هذه الشريعة المباركة ومقاصدها العظيمة التي تدعو إلى أن تدوم العشرة بين الزوجين. وعليه فالنظر إلى الخطبة، هذا مما تمشى مع شريعتنا العظيمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت إليها فإن في عيون أنصار شيئا؟ قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق، يعني من الفضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق. شوف هذا بعد آخر، البعد الأول أن الخطبة النظر، ولهذا يشرع للإنسان ينظر إليها، وسنقرأ كلام النووي لأن كلام النووي مهم في هذا الباب. قال البعد الثاني على كم؟ على أربع أواق. شوف اهتمام النبي والأمة، مثل ما قال لجابر تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال ثيبا أم بكرا؟ شوف التفصيلات يا أخواني، ثيبا أم بكرا؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبك وتلاعبها وتدعبك وتدعبها؟ شوف وهنا ماذا يقول؟ هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال على أربع أواق، والأربع أواق يعني مهر كبير. فقال النبي على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني تجيبوا فلوس منين؟ لماذا هذا الإرهاق؟ كأنما يذهب الواحد إلى الجبل وينحت قطعة من الجبل ويأتي يدفعها إلى المرأة، كأنما هذه الفضة مبذولة لكم، ما عندنا ما نعطيك، ما عندنا ما نعطيك، ما عندنا شاء الله نساعدك فيه. زي اللي بالنهاردة مثلا يروح يتفق معايا 30,000 جنيه مهر مثلا، وجاي يقول لك مثلا شوف لي بقى حاجة 30,000 جنيه، فالتلات آلاف جنيه يمكن يا فلان هات 200 300 500 خلاص انتهى المهر، لكن 30,000 جنيه نجيب لك منين 30,000 جنيه؟ فقال ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل إيه؟ بعث ذلك الرجل فيه. بالنسبة للنظر المخطوبة ما يحل للإنسان وما لا يحل، هنا الكلام من نوع طيب. قال وفي هذا استحباب النظر إلى وجه ما يريد يعني تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد جماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. يعني يقول من كره النظر إلى المخطوبة هذا لا دليل معه، وهذا مخالف للنص، لأن النبي قال انظر إليها، فكيف يأتي ويقول لا ننظر إليها؟ ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط. طيب إلى أي شيء ينظر إلى المخطوبة؟ ينظر إليه الوجه والكفين، ولا يقول أكثر من الوجه والكفين، ولا إيه بالضبط؟ قال ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليس بعورة، لأنهما ليس بعورة. طبعا هذا على قول الشافعية طبعا ليس بعورة، والصواب أنه إيه؟ أنه عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقالت عائشة كما جاء الحديث في الصحيحين في حديث الإفكي، قالت وقد غطت وجهها وقالت وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب وغطت وجهها، فدل هذا على أن حجاب المرأة إنما يكون في وجهها، وأنه كان قبل فرضية الحجاب كانت المرأة يمكن أن تبذل وجهها، أما بعد الفرضية فلا يجوز ذلك، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده. لكن هذا لا يتنافى مع كوني عورة أنني أنظر إلى الوجه والإيه والكفين، لأن هذا نظر عند الحاجة، هذا نظر عند الحاجة، ويحصل به مقصود شرعي عظيم. ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، يعني بالوجه والكفين تستدل على البدن كله. فمكمن جمال المرأة يقال المرأة جميلة من الوجه، خلاص هذا يكفيك، عرفت صباحة وجهها وملاحة وجهها من الوجه. طيب المرأة دي بقى مع رقبة، ولا امرأة نحيفة، ولا امرأة تخينة، ولا امرأة أي حاجة من الحاجات ديت، يبقى ايه اليد عندك بيضاء سوداء، خلاص ايه اللي ناقص بقى؟ ناقص الشعر، ناقص كذا، هذا يكون عن طريق أمك أختك، يعني وانت رايح تخطب تبقى معاك الايه جنودك هؤلاء. وطبعا لازم، وانا انصح طبعا اي واحد يروح يخطب بدون امه، يبقى لان الام لها ايه لها الراي، او الاخت لها راي، فبدل ما تحرج نفسك خدها معاك من اول مره، ولا باس بالاستعانه بهؤلاء في هذه المواضع. طيب قال هذا مذهبنا ومذهب الاكثرين، ده مذهبنا ومذهب الاكثرين، هو بيختصر على الوجه والايه والكفين. قال وقال الاوزاعي ينظر الى مواضع اللحم، ينظر إلى مواضع اللحم، طبعا ليس من تحت الثياب، ينظر إلى مواضع اللحم أي يتعرف على بدنها وجسمها، وينظر إلى قوامها وغير ذلك. وقال داود ينظر إلى جميع بدنها، لأنه أخذ إيه انظر إليه، وداود الظاهري يعني قال ينظر إلى جميع إيه إلى جميع بدنها، يعني له أن ينظر إلى جميع بدنها له ذلك. قال وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. إيه ينظر إلى جميع بدنها؟ طبعا المقصود أن ينظر جميع بدنها يعني من غير ثياب، لا له ذلك. فقال هذا منابذ لأصول السنة والإجماع. ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها. هل يشترط؟ هذه مسألة ثانية بقى. يبقى الصواب جواز الاقتصار في النظر على الوجه والإيه والكفين، ولأن غير وجه الكفين يستدل بهما من الوجه الكفين، ولو أردت دقة أكثر من ذلك فعندك إيه عندك النساء يمكن أن يكشفن عن إيه عن ذلك. طيب هل يلزم رضاها؟ يعني مثلا ولد واحد مثلا رشحوله مثلا بنت فلان، وبنت فلان دي مثلا بتذهب إلى خالتها عصرا لتخدمها، خالتها كده مسكينة وتذهب كل يوم العصر إلى الخالة، فهو قالك بدأ ما اروح البيت، وطبعا بيت اليوم بقى فيه حرج ان اروح وبعدين اترك وكذا، فانا هقف ايه يعني اختبئ حتى انظر اليها وهي ايه تمر مثلا، القوام اذا كان القوام عندي مثلا مقبول بداية يبقى ممكن ايه اذهب الى هذا، او مثلا ارسل اختي او من يعرفها. قال والجمهور انه لا يشترط في جواز النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك أكره نظرها في غفلتها مخافة من وقوع نظرها على عورة. يعني عايز أقول إيه، في فرق بين الغفلة وفرق بين امرأة مستعدة، يعني مثلا وهي ماشية في طريق مستعدة، وبالتالي سيكون الظاهر منها هي تريد بذلها أصلا، يعني هتنظر إلى القوام تنظر إلى كذا ماشي، إنما في غفلتها يعني إيه، يعني مثلا ممكن أطلع عليها في غفلتها، مثلا هي مثلا واحد يقول ده والله ده بتحفظ عندنا القرآن في الدار، فانت تيجي بس تبص مخور من الباب، واخد بالك؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لأنها في هذا المكان قد يعني تبذل أو مثلا بتصلي أو بتدرس الأخوات أو كذا أو مثل ذلك اليوم ممكن أن يقال عن طريق المحمور تلتقط صورة أو غير ذلك. فالإمام مالك يقول أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظرها على عورته، إن كان يخشى من ذلك لا. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليه إلا بإذنها، وهذا ضعيف لأن النبي قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالبا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرا فربما رآها فلم تعجبه فتركها فتنكسر وتتأذى. ولهذا قال أصحابنا يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. إيه بعد الخطبة؟ يعني بعد الوعد، بعد الوعد، لكن يستحب أن يكون قبل ذلك والله أعلم. وقال أصحابنا وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا. على كل النظر أيا كانت وسيلته، المهم أن الإنسان لا يقدم على الزواج حتى إيه؟ حتى ينظر. طيب مسألة، هل ممكن أن يكرر النظر مرات؟ يعني غالبا أول يوم مثلا واحد ممكن يروح بيبقى مثلا مستحية قد مثلا يطلع يقول لك أنا مش شايف حاجة، ولا أنا فاكر أي حاجة أصلا، ولا ما أعرفش الصراحة أرد، أنا عايز قاعدة تانية، ويكون صادقا لا لاعبا. فأنا بعض الناس ممكن أن هو يكون لعابا، يعني بقى يعرف مثلا يقول لك إيه، والله أنا أشوف 10 وفي النهاية أختار أشوف بقى من اللي منهم. هذا تلاعب، لا ينبغي الإنسان يدخل بيوتا بهذا الأمر، ينظر هنا وهنا وهنا وبعد ما يشوفه 10 يقول أنا عايز أحسنهم وهي فلانة بنت فلان. لكن ينبغي الإنسان يكون صادقا ويدخل ينظر، إن أعجبته فعلا أخذها، إنما لا تلعب، ما أعجبته فورا يقول ما أعجبتني. لكن لو احتاج أن ينظر فعلا، لو احتاج وهو صادق، كهرباء قطعة، اللمبة كانت حمرة مش نيون، اللمبة بعيدة مش قريبة، الأخت طبعا في أخوات بتغيظ، طبعا في أخوات تغيظ، تروح مثلا تنظر ينظر إيه عاملة بقى، عايزة تعمل بقى إن هي يعني ملتزمة قوي، فتكشف له بس مثلا إيه العينين كده وكذا، طبعا أمثال هذا ما يصلح، واخد بالك. لكن أما نقول وجهه كفين، يعني الوجه، يعني الوجه بحقه حقيقي، واخد بالك، حد الوجه في الوضوء من منبت الشعر إلى أسفل الداخلي ومن شحمة الأذن يا شحمة الأذن، إنما تعمل لك بقى إنها يعني خلاص ومش عارف إيه وتخلع الجوند اليد وتخاف باليد، لا مش وقته هذا، إيه هذا ليس وقته. الشرع الحمد لله أذن في ذلك والحمد لله، وأكثر يعني من ذلك، ولكن هو الحقيقة الاحتياط في هذا. وإلا يعني لو قلنا بما هو أكثر من ذلك قليلا، يعني مثلا بتلبس مثلا خمارها الأسود أو كذا، لو اللي بيسموها دي تدين اللي هي طرحة مثلا، مقابل هذا نرى أن لا يكون بأس، أو ناصيط الشعر مثلا حتى يستدل على نعومتها وغيره، لا بأس، ما في إشكال، يعني ما في إشكال، أو الأذن يظهر الحلق أو كذا، ما في بأس. هذا كله تعرفه أهون من وضع المساحيق، لأن وضع المساحيق قد يطرق زيفا مثلا، هي قمحية تظهر بيضاء أو كذا، لكن لا هي تكون على طبيعتها، ولكن لا بأس أنها تجعل الوجه بمساحة كبيرة بحيث يستدل بها على يعني ذلك بدلا من الخلاف. ودنيا الناس مليئة بهذا الحقيقة يعني بكثرة. أحد إخوان أو أحد الإخوة يعني بعد ما تزوج من الشهر الثاني أو الثالث يريد طلاق زوجتي، ليه؟ يقولك نحيفة. طيب من الذي خطبها؟ أنا. طب كيف؟ كيف لا تنظر وبعدين تأتي بعد شهرين تطلق لها نحيفة؟ هذا أمر عجيب. وهذا هو السر يا أخواني في إيه؟ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقل أحوال الاستحباب انظر إليها، ولكن يكون الناظر تقيا لله عز وجل. لا يجوز، لأن هذا على خلاف الأصل، لا يجوز الإنسان أن يتلاعب ببنات الناس، بل لا يجوز لو أن ينظر قط، لا في شارع ولا في كذا. ما ممكن واحد يقول لك إيه، أنا عايز أخطب، فأقف قدام مدرسة الصنايع ولا مدرسة الزراعة ولا مدرسة التجارة، كل يوم يداوم من 4 لـ4:30، واخد بالك، يقول لك أشوف حتى تعجبني. لا، إنما النظر للمعينة ليس لغير المعينة، للمعينة، أن يقال ابنة فلان هذه من بيئة طيبة وكويسة وتمام التمام، خلاص يبقى باقي النظر ممكن في هذه الحالة، ممكن في هذه الحالة. أما أن يذهب ينظر إلى غير يعني معين إلى الناس، هذا من التلاعب أيضا، وهذا من التوسع في الإيه، في الحد المأذون لك في شرع. نعم، احنا بنقول هذا الكلام رغم ان يعني قد يكون معروف لكن هذا فعلا واقع موجود فلا بد الانسان ان ايه ان ينبه عليه. نعم.
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه حا وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. قال حدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدار وردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث. يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له. قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. قال حدثنا قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جريج بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن فراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه. وفي حديث إسحاق من ذهب. قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب.
هذا الباب دليل فيه عدة مسائل وهو الصداق ومشروعية الصداق. والصداق هذا يجب للمرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها، كما قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولكن هل هو شرط في صحة النكاح أم لا؟ الجواب ليس شرطا في ذلك. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا صح النكاح، لكن يسمى لها بعد ذلك مهر المثلي. مهر المثلي، فإذا إما أن يكون الصداق هذا مسمى وإما أن يكون غير مسمى. إن كان مسمى فلها ما سمي مؤجلا أو حالا، وإن كان غير مسمى فلها مهر المثلي. فلها مهر المثل. هذا بعد الدخول. أما قبل الدخول إذا عقد عليها وسمى لها مهرا فطلق قبل الدخول فلها نصفه، فإن لم يسمي لها مهرا فإنه يفرض لها فريضة. أما بعد الدخول فإن كان قد سمى لها مهرا وطلقها فيعطيها ما سمى، وإن لم يكن قد سمى فيفرض لها مهر المثل. وعليه فنقول ما الفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول؟ قبل الدخول إذا عقد عليها، فإن كان قد سمى لها مهرا فلها إيه؟ نصف إذا طلقها. أما إذا مات عنها فإنها تستحق المهر كله. طيب إذا ما سمى لها مهرا قبل الدخول فلها مهر المثل ولا لها كم؟ ها؟ نصف إيه؟ ها؟ لها المتعة. نص القرآن، نص القرآن وان طلقتهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. قبلها ايه؟ ومتعوهن على المسيء قدره على المسيء قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. هذا اذا ما لم اذا ما سمي لها ايه؟ ما سمي لها مهر. يبقى قبل الدخول اذا سميت مهرا فلا نصف عند الطلاق اذا طلقت قبل الدخول وقبل الخلو. اما اذا لم تسمي فلها مهر، فلها فريضة متعة على حسب يسار الزوج وإعساره. أما بعد الدخول بها وبعد البناء بها أو بعد الخلوة بها، الخلوة المعتبرة شرعا، فإنك إن طلقتها فإن لها المهر كاملا، لها المهر كاملا. وأما إذا كان سمي لها، وأما إذا لم يسمى لها فلها مهر إيه؟ فلها مهر المثلي. ينظر إلى قرنتها وإلى بيئتها وإلى مستواها فيجعل لها مهر المثل. هذا الصداق إذن ليس من شرط صحة الزواج ولكنه يجب بهذا الزواج. طب إن تنازلت هي عنه تتنازل، مش مشكلة، هذا حقها تتنازل، ولكن يسمى لها وتتنازل عنه ما في مشكلة. طب هل له حد في الشرع لأكثر أو أقل؟ الجواب ليس هناك حد لأكثر المهر أو أقله. يجوز بالقنطار، لو واحد مثلا تزوج امرأة على 100 فدان عند مهرها 100 فدان ما في إشكال، وصحة، ولو واحد تزوجها على 5 جنيه صحة. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي فيه الخاتم من الحديد. هذا بالنسبة للصداق وما يتعلق به. حديث سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. هبة المرأة نفسها للرجل ويتزوجها على إنه لا مهر لها، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا بالنسبة لمين؟ للنبي. أما غير النبي لا، لا يجوز، ما في امرأة تهب نفسها لك بدون مهر. لكن العلماء قالوا: هل يصح النكاح بلفظ الهبة؟ هو في مهر وكل حاجة، بس بينما أقول زوجتك ابنتي قال وهبتك ابنتي. هنا نزاع بين العلم، والصواب جوازه، ما تعرف عليه الناس في أي لفظ أو صيغة يصح هذا. لكن المهم أنها لا تكون هبة على أنه لا مهر له، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. وفي أيضا استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، تهب المرأة نفسها للرجل الصالح، للنبي أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري بوب على ذلك، باب عرض الرجل ابنته وباب عرض المرأة نفسها، بوب بالبابين، جواز هذا وجواز هذا. ولما حدث أنس بهذا قالت ابنته: يعني لماذا تفعل للمرأة هذا وكذا، أما تستحي المرأة؟ فقال أنس: والله ليخير إيه؟ ليخير منك أن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لو تزوجها النبي صارت بهذا إيه؟ أم المؤمنين، هذا شرف عظيم. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على استحباب النظر عند إرادة الزواج، فالنبي كان يريد، ولكن كأنما النبي أصرف نظرا عنها نظرا لم تقع في قلبه، فصعد النظر فيها وصوره، ثم تأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا، يعني النبي ما لاش مش عايزك، لما صعد نظر فيها صلى الله عليه وسلم ورأى أنها لا تصلح له، سكت وتأطأ رأسه، تأطأ من إيه؟ من أعرض عن هذا الموضوع. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، أنا أتزوجها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، ما عند شيء مطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. نعم. قال الرجل وهو لا يجد الخاتم من الحديد، ودل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على قلة حال، وكانت الأمور مبسطة وسهلة. قال: ولكن هذا إزاري. يقول الرجل: أنا ما عندي شيء، حتى الخاتم من الحديد ما وجدته. وهنا في الخاتم الحديد كره بعض أهل العلم لبس الخاتم من الحديد، فكيف يكون صداقا والنبي صلى الله عليه وسلم قد كرهه؟ كيف يكون صداقا؟ النووي رحمه الله قال: اختلف في ذلك السلف في جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، حكاه القاضي والأصحابين في كراهة وجهان، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف، وعليه الحديث ضعيف ما يثبت فيه نهي يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جائز أن يكون إيه؟ أن يكون ثمنا، الأفضل أن يكون خاتما من فضة، ولكن الحديد لا بأس به. فدل هذا على جواز إصداق المرأة الخاتم من الحديد، الخاتم من الإيه؟ من الحديد. طيب، فما الذي عند الرجل؟ قال: ولكن هذا إزاري. الإزار ما يلبس في الوسط من أسفل، والرداء ما يلبس أعلى زي لبس الإحرام كده. فالقطعة اللي تحت هذه إزار واللي فوق دي رداء. قال الراوي وما له من رداء. قال فلها نصف يا رسول الله. لها نصفه يعني الإزار. قال نصف تتملك نصفه. فقال النبي وما تصنع بإزارك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء وإلا لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال عليه مجلسه قام. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي هاتوا لي الرجل هذا. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ النبي يريد أن يعف هذا الرجل وأن يزوج تلك المرأة. قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها طبعا الواحد حافظ الضحى وحافظ الليل حافظ الكوثر وحافظ نص جزء عام على الأقل يعني إن شاء الله لو يتزوج بالقرآن هنجد أن هذا بإذن الله كل واحد من المسلمين تجد عنده إيه بعض من هذا. فقال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال صلى الله عليه وسلم تقرأهن عن ظهر قلب. هذا به فضيلة الحفظ حفظ القرآن. تقرأهن عن ظهر قلبك يعني غيب من بدون أن تنظر إلى ورقة أو شيء. قال نعم. قال ذا فقد ملكتها بما معك من القرآن. بما معك من القرآن دل هذا على أن القرآن صار إيه مهرا. وفي هذا بيان جواز ذلك أن القرآن يكون منفعة أن المهر يكون منفعة. يجوز للإنسان يتزوج المرأة على منفعة معينة يعلمها القرآن دي منفعة. طب يعلمها 40 نووية يمشي الحال 40 نووية. طب يعلمها مثلا الكتابة يا امرأة أمية يعلمها الكتابة يصح هذا واخد بالك. فكل هذا جائز أن يكون على منفعة معينة. ومن هنا أخذ العلماء أيضا فائدة مهمة ألا وهي جواز الاستئجار على تعليم القرآن لأنه صار قيمة. فإذا صار جائزا أن يبذل مهرا يعني هو قيمة يعني نستفاد أهو أخذ مقابل تعليم القرآن زواج أبيح له بضع تلك المرأة بتعليمها فدل على جواز الاستئجار جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لأن هذا الرجل أخذ أجرة على تعليم القرآن اللي هو إيه زواج المرأة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم والصواب جواز ذلك على الصحيح لهذا الحديث وللحديث الوارد عند البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا إيه كتاب الله عز وجل. ونقل البخاري وبوب البخاري على هذا بابا على هذا الحديث ونقل آثارا عن السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولم يمنع من ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى والزهري. والصواب جواز ذلك إلا أنه لو كان على طريقة الجعل هذا أفضل. يعني مثلا اللي يعطيك اللي يعطونك مثلا الناس يعطونك 5 7 10 15 ما في إشكال إن شاء الله. أو يقول الناس اللي يحفظ في المسجد عندنا ولو 500 جنيه من يأتي يحفظ له 500 جنيه هذا عبارة عن جعل ما في إشكال إن شاء الله ما في إشكال. والأفضل الإنسان أن يبتعد عن التحديد يقول لا أنا بحفظك الجزء هيستحفظ بالجزء ولا تحفظ بالشهر. تقول له بالشهر يقول لك الشهر 15 جنيه والجزء ب300 جنيه وبعدين عايز جزء من أنه من التجويد تجويد أبو عندنا تجويد ب1000 وعندنا تجويد ب700 عايز تجويد من أبو كام. لو دخلك بقى في القرارات العشر يبقى إن شاء الله تبيع البيت تاخد القرارات العشر بإذن الله. هذا كله غير مستحب لا ينبغي هذا أصلا والابتعاد عن هذا. ولا شك أن الإنسان إذا كان يحفظ من أجل هذا المال فليس له أجر ليس له أجر. وفرق بين من أخذ ليحفظ وبين من حفظ ليأخذ. من أخذ ليحفظ رجل حافظ القرآن وأتمه وتعلق هذا الرجل تعلق قلبه وود لو حفظ المسلمون أبناء المسلمين القرآن على يديه نفسه يحفظ يكون عنده حلقة ويحفظ. بس المشكلة عنده أولاد وعنده زوجة وعنده متطلبات ماذا يصنع؟ لو جلس يحفظ الناس من صلاة الفجر إلى أن ينام العشاء من الذي يسعى على أولاده؟ وهذا الرجل قلبه متعلق به إخواني بتحفيظ القرآن. وبعض الناس عنده الحقيقة وأنا رأيت بعض المحفظين من هذا عنده سبحان الله يعني ما يمكن، بعضهم وصل 80 سنة ولا يستغني، ولا يستغنى عن التحفيظ، صار في دمه، صار في دمه، يحب جدا أن يحفظ، ولكن من أين يقتات؟ فهذا إن أخذ مالا مقابل تحفيظه فيرجى بإذن الله له الخير. إنما رجل أخذ تجرة ولك لا يا عم يعني أجي ليه من الحلقة دي 25 عيل في 10 جنيه بقى 200 جنيه، لا الواحد يروح يشوف له، لا يشوف شغلة تانية أحسن. فهذا أراد المال، إن كان له نفع في الحيض حفظ من أجل المال، ماله نفع بهذا نظر مهنة أخرى، فهذا يكون لا أجر له ولا يبعد أن يأثم حينئذ. ولهذا لما سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أخذ المال من أجل الحج فقال فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. الحقيقة هذه الفتوى من شيخ الإسلام صارت قاعدة في باب تقاضي المال على القرب، صارت قاعدة أن يفرق بين من أخذ ليفعل الطاعة ومن فعل الطاعة ليأخذ. رجل قلبه متعلق بالحج ولكن لا يستطيع، فلما واحد قال له تعالى تجد حج عن أبوك 5000، قال له حج عن أبوك نعم هات جزاك الله خيرا، هو لا يريد مالا، هو يريد أن يقف مع الناس بعرفات ومنى والمزدلفة. واحد أيضا يريد أن يحفظ، لكن لو أنه أنت ختمت عليه، يعني إيه ختم يا أخوان أن واحد يختم على واحد النهاردة؟ يعني محتاج مثلا لو احتاج له في اليوم 40-30 لا شك أنه بيقطع وقتا من وقته، والتاني عاوز والثالث والرابع والخامس والعاشر، واخد بالك؟ فإذا قد ينقطع هذا فلا يجد. كذلك تعليم الناس، كذلك الإمامة، كذلك الأذان. يعني الآن لو واحد بيأذن ب200 جنيه واخد بالك أو ب300 جنيه هذا الرجل سأتي من آخر البلد وتلاقي ضبط وقته، أنا أروح المسجد مثلا قبلها بساعة واخد بالك، فصار مربوطا على هذا الأذان، فلو أخذ الأجر لا إشكال في ذلك إن شاء الله. فمسألة المال على القرب بإذن الله لا إشكال فيها، وهي من الحلال الطيب. إذا وجد الإنسان غنية عن ذلك فلا شك أن احتساب الأجر وأن جعل الأجر خلصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا إشكال في ذلك. لكن إن أخذ ليقوم بهذه المنافع العظيمة التي قد لا يقوم بها من يتطوع، قل من يتطوع في هذه المسائل، فلا بأس ولا حرج في هذا. أيضا الإيه؟ في حضرتي هذا لعله كان قبل فرضية الحجاب، هذا معتبر يكون قبل فرضية الحجاب. نعم. أيضا من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاه، هل الوليمة في العرس واجبة أو مستحبة؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير وهو الراجح أن الوليمة مستحبة ولا يبعد وجوبها على من قدر، لكن الراجح أنها مستحبة، أن الإنسان يولم إذا أعرس يولم ولو بشاه، يعني بشيء قليل كالشاتي، ولو كان أكثر من ذلك لا بأس. طب لو كان بغير الشاتي، يعني لو واحد مثلا جاب 100 دجاجة أو 50 دجاجة مثلا وجعلها، لا بأس بهذا، يعني لا يتعين الشاه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بغير اللحم، أولم بخبز وكذا، فيجوز الوليمة بغير اللحم، يعني مثلا يعملون وليمة فول وطعمية مثلا، قدرته فول وطعمية يعملون وليمة فول وطعمية ماشي، هي وليمة صحيح تحرق القلب واخد بالك، ولكن أهو يعمل أي حاجة وخلاص، يعني يصلح هذا. إذا لم يجد إلا هذا فالحمد لله. ليه؟ لأن المراد ليس هو الطعام كذاته، ولكن المراد الإعلان والمراد الألفة والمحبة، ويعني تقرير هذا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.